من حلواه طعما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. سبق في مجلس الأحكام هذا الكلام عن شروط الصلاة، ومنها طهارة البدن والثوب والبقعة. وتكلم المصنف رحمه الله عن المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها، وأول موضع ذكره المكان النجس، وذكرنا أن وجود النجاسة على بدن أو ثوب المصلي أو البقعة التي يصلي فيها يبطل الصلاة. ذكرنا أنه يعفى في ذلك عن يسير النجاسة، وأن من صلى وكان عليه نجاسة وهو لا يعلم، أو كان يعلمها ونسيها ودخل في الصلاة وهو ناس لها، وانتهى ثم تذكر بعد الصلاة أن صلاته صحيحة، ويعفى عن ذلك للجهل والنسيان. وذكرنا أن باب فعل المأمور في الشرع أشد وأعلى من ارتكاب المحظور، وذكرنا أن من كان على بدنه نجاسة وعجز عن إزالتها كبعض المرضى يصلي على حسب حاله ويراعي حرمة الوقت ولا يفوت الصلاة عن وقتها أبدا. وقد قال الله: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي طهارة المكان يشترط طهارة الموضع الذي يلاقيه بدن المصلي في قيامه وقعوده وسجوده. فلو كان على بعد متر من المصلي يوجد نجاسة، والموضع الذي يصلي عليه ويباشر في الصلاة طاهرا، والموضع الذي يصلي عليه ويباشره في الصلاة طاهر، تصح الصلاة. يعني إذا كان موضع قدميه، موضع ركبتيه، موضع كفيه، موضع الجبهة فيها نجاسة، لا تصح الصلاة. على بعد ولو قليل يوجد نجاسة تصح الصلاة، ما دام البقعة التي يصلي عليها طاهرة لا يضر أن توجد نجاسة في مكان قريب. فإن قال قائل: أحيانا نصلي في الحدائق وتسقى بمياه المجاري، الصرف، مياه الصرف، ما صحة ذلك؟ فنقول: لا تصح الصلاة في الحدائق على البقعة التي تسقى بالمياه التي فيها النجاسات، إذا كانت النجاسة واضحة فيها، رائحة النجاسة أو اللون. طبعا النجاسة تعرف بالصفات الثلاث: الرائحة واللون والطعم. فإذا كان فيها نجاسة بينة فلا تصح الصلاة. لكن لو قالوا إن مياه المجاري جرى تكريرها وتصفيتها وتعقيمها وتنقيتها، ولم تعد مياه مجاري ولم تعد مياه نجسة، بل صارت بالتكرير والتنقية والتعقيم صارت مياها كبقية المياه العادية، وسقوا بها الحدائق والمسطحات الزراعية، فيجوز الصلاة عليها حينئذ، لأن وصف النجاسة قد زال. ولكن إذا بقيت أوصاف النجاسة في الماء وسقي بها المكان وظهرت الأوصاف، أوصاف النجاسة كالرائحة في المكان، فلا تجوز الصلاة عليه. وكذلك لو كان المكان فيه نجاسة فجاء بسجادة فرشها فوق النجاسة بحيث لا تصل النجاسة إلى المصلي فتصح الصلاة، كما لو كان هناك أنبوب لمياه الصرف تحت الأرض التي يصلي عليها المصلي لا يضر، كما لو كان المصلي يصلي في شقة وتحته حمام للجيران فهو يصلي على ظهر الحمام لا يضر. لو كان المصلي يصلي وبينه وبين الحمام جدار لا يضر. من صلى في مكان طاهر والعبرة بسطح الأرض التي يصلي عليها المصلي، الفراش أو السجاد الذي يصلي عليه المصلي طاهر ولا لا؟ إذا كان طاهرا فالصلاة صحيحة ولو كانت الجهات الأربع حوله نجسة. وإذا حبس إنسان في موضع النجس كما يحبس بعض المساجين ولا يمكنون من قضاء الحاجة فيكون تكون الزنزانة المحبوس فيها نجاسة، ماذا يفعل؟ سيصلي على حسب حاله، ما في شيء اسمه ترك الصلاة أبدا، ما دام يعقل لا بد أن يصلي. لا تسقط الصلاة ما دام العقل حاضرا، وإذا اضطر لصلاة بنجاسة فالله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ويتلافى النجاسة بيديه وركبتيه وغيرهما بالقدر الممكن. ولو فرضنا أن مكان السجود في نجاسة وهو مجبر أن يصلي، قال النووي في المجموع ينحني للسجود إلى القدر الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة، بمعنى لا يضع جبهته على الأرض النجسة في حالة ما إذا اضطر يومئ حتى يصل إلى أدنى مستوى قريب من الأرض بدون ملامسة النجاسة. بعض الناس يقولون يوجد أشخاص تعمل لهم عمليات، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يتم علينا نعمة الصحة، نسأل الله أن يعيذنا من الجنون والجذام وسيء الأمراض سيء الأسقام، نسأل الله العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأبداننا وصحتنا وأولادنا وأموالنا، نسأل الله العافية. والله إن المرضى عبرة وآية لأهل العافية، أهل البلاء عبرة لأهل العافية. ترى الواحد منهم يحمل النجاسة، يحمل مغلفات بلاستيكية النجاسة تسري إليها وتتجمع فيها لأنه لا يستطيع الإخراج، لا يستطيع الإخراج. هذا معه حصر بول أو غائط، عدم قدرة على الإخراج، يعني الإخراج نعمة، كما أن الأكل نعمة إخراج الفضلات نعمة، كم نحن في نعم عظيمة كل يوم. فلذلك لما تخرج من الخلاء تقول الحمد لله الذي أذهب عني أذاه وأذاقني لذته، يعني الطعام، وأذهب عني أذاه الفضلات نجاسات. هذا الذي قد ألصقوا به عبوة تتجمع فيها النجاسة كيف يصلي؟ الجواب سيصلي على حسب حاله، إذا ما كان يستطيع أن يتخلى عنها، إذا ما كان يستطيع أن يتركها. لكن لو قال واحد هل يجوز أن يصلي إنسان وهو يحمل نجاسة يستطيع أن يتركها؟ لو صلى وفي جيبه مثلا واحد عمل عينة للتحليل وضعها في علبة في جيبه وضع في كيس في علبة في جيبه وبعدين جاء وقت الصلاة راح يصلي، نقول لا تصح الصلاة عند كثير من العلماء لم قالوا إنه يمكن الاستغناء عنها. لماذا يحمل نجاسة وهو يصلي؟ وبناء عليه تجي المسألة المشهورة، لو حمل طفلا له حفاظة وكان في هذه الحفاظة نجاسة والحامل يعلم، لا تصح الصلاة. لو طاف وهو يحمل صبيا في حفاظته نجاسة فطوافه لا يصح عندهم لأنه حامل للنجاسة. وبعض العلماء قد يصحح طوافه ويقول ما دامت النجاسة لا تمس المصلي ولا الطائف يصح، والاحتياط أن لا يفعله الإنسان إلا في حالة الاضطرار، يعني عنده رضيع وهو يطوف زحام وين يودي الرضيع، فاضطر أن يطوف به لأنه لا يستطيع أن يتركه أو يعطيه لشخص آخر، فحينئذ يصح طوافه وهذا الطفل في حفاظته نجاسة يصح الطواف لأنه لا يستطيع أن يترك ذلك. كالمستحاضة التي يغلبها الدم ولا ينفك عنها فتصلي وفيها شيء نجس لكن ما عنده حل آخر. طيب هذا الموضوع المتعلق بالصلاة في البقعة النجسة وعرفنا تفصيله، هل هناك بقعة أخرى لا تصح فيها الصلاة؟ قال المصنف رحمه الله:
أو مغصوب
فإذا المغصوب لا تصح الصلاة في المكان المغصوب، كل ما أخذ من مالكه غصبا وقهرا بغير حق. واحد غصب أرضا من ضعفاء من أيتام، غصب أرضا من أي شخص، غصب أرضا من بيت المال، غصب أرضا من أيتام، غصب أرضا من جيران، من أقارب، من الورثة، الصلاة عليها لا تصح، حرام بالإجماع. طبعا المسألة فيها تفصيل في المذاهب، أما أن حرام آثم إذا صلى عليها فهذا بالإجماع، لكن هل تصح الصلاة أم لا؟ في مذهب الحنابلة قالوا من صلى في مكان مغصوب فصلاته باطلة، لأن الإنسان منهي عن المقام في هذا المكان لأنه ملك غيره، فإذا صلى فصلاته منهي عنها ولا تصح. جمهور العلماء قالوا تصح الصلاة مع الإثم لأنه نهي عن الغصب ولم ينهى عن الصلاة فيها، وأن الغصب خارج عن أمر الصلاة، ولذلك فإنه يوعظ ويذكر أن بعض العلماء قالوا أن الصلاة لا تصح فيها. طبعا من الأمثلة على هذا أن بعض الناس يرسل السائق أو الخادم إلى الحرم يفرش له سجادة في الصفوف الأولى وهو ينام مستلقي يأكل، ويأتي متأخرا يتخطى الرقاب إلى السجادة المكان المحجوز، هذا المكان المحجوز بغير حق الذي أخذ فيه مكان مصلي جاء أبكر وهو أولى بالمكان. ذكر بعض العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله أن هذه كالبقعة المغصوبة ولا تصح الصلاة فيها، تريد أن تصلي تريد الأجر وأن تصلي في الصفوف الأولى اذهب أنت مبكرا اذهب أنت أرسل نفسك ولا ترسل سجادة. وبعض الناس يعطي رشاوة، يذهب إلى أشخاص في الصف الأول، خذ 50 قم. يعني القربة ما تشترى بالفلوس، الأجر والتبكير للصلاة أنك تذهب أنت وتبكر. الحديث يقول من بك وبكر وابتكر، وبكر وابتكر. هل هناك بقعة أخرى لا تصح الصلاة فيها غير المكان النجس والمغصوب؟ قال المصنف رحمه الله:
أو في مقبرة.
أي ولا تصح الصلاة في المقبرة، في مكان دفن الموتى، وسواء كان مكان القبور وما حولها من الممرات مما يشمله اسم المقبرة عرفا. وإذا كانت المقبرة مسورة فكل مكان داخل السور له حكم المقبرة. ما هو الدليل على تحريم الصلاة في المقبرة؟ حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وصححه بعض أهل العلم كابن حبان وابن تيمية وابن الملقن، وضعفه بعضهم كالدارمي والترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم. الحديث هذا على فرض صحته معناها أن المقبرة والحمام لم يجعل مسجدا ومكانا للسجود، فلا تصح الصلاة فيها. ولأن الصلاة في المقبرة قد تتخذ ذريعة إلى عبادة القبور والتشبه بمن يعبد القبور، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، أماكن يصلون فيها يعبدون فيها القبور، يؤدي إلى الغلو بالموتى، وكل من صلى عند قبر اتخذه مسجدا. وفي مذهب الحنابلة أن هذه الصلاة باطلة ولا تصح، سواء كانت فريضة أو نافلة. وقد سألت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، قلت له: حارس المقبرة يوجد له بيت متنقل بركس من خشب مثل العربة، وضعوها له داخل سور المقبرة يعيش فيها، هل يصلي فيها قيام الليل والسنن الرواتب؟ قال: لا. قال الشيخ: لا، يصلي خارج المقبرة لأجل الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة. طيب لو أعدت أرض لأن تكون مقبرة وما دفن فيها أحد لا يشملها النهي، لأن لم تصبح مقبرة بعد. طيب ماذا يستثنى من الصلاة في المقبرة، من تحريم الصلاة في المقبرة؟ صلاة الجنازة على القبر أو على الميت قبل دفنه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت المرأة السوداء التي كانت تنظف مسجده راح وصلى على قبرها. إذن صلاة الجنازة على القبر جائزة في المقبرة، وإذا جازت الصلاة عليها في القبر فتجوز كذلك قبل أن تدفن. إذا وضعت الجنازة على الأرض في المقبرة جازت الصلاة عليها، كما أن الصلاة عليها بعد الدفن جائزة. قال نافع: صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع بين القبور، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة وحضر ذلك ابن عمر. لكن الصلاة الفريضة والنوافل في المقابر لا، ما يستثنى فقط صلاة الجنازة للدليل، لأنه عندنا نص يحضر ونص يسمح بصلاة الجنازة فقط، فنعمل هذا وهذا. سنتحدث إن شاء الله بمزيد عن المواضع التي لا تصح الصلاة فيها وما بعدها بمشيئة الله تعالى. ومعنا الأخ ياسر من العراق، تفضل يا ياسر.
يا أخي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي عندي واحد إدرار ويصلي، يعني جوز يعني ما يسافر على نفسه.
نعم يا أخي أعد السؤال.
عندي والدي عند أضرار من سيطر حاله سوي صلي.
أيوة فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه ما عنده حل آخر لا يستطيع. صح، هل هناك وقت يتوقف فيه الإدرار؟
لا ما 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 عنده، لا ما يسيطر على نفسه.
خلاص يصلي على حاله وصلاته صحيحة والحمد لله. أم دعاء من الجزائر.
السلام عليكم. نسألك شيخ حكم الأمراض المستعصبة في القرآن يرجع إليها الأطباء يدونهم بالدواء المخدرات، وما حكمه في الإسلام إذا كان شيء يتعاطى لهذا الدواء ويتساهل عن الصلاة ويلجأ إلى الأشياء المحرمة، ما حكمه في هل يحكم عليه مرفوع عنها القلم أم سائر المجنون أم يبقى على حاله أو يلجأ إلى الرقية؟
لحظة، الدواء هذا دواء مخدر؟ طيب حصة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يجزاك خير. بس نسأل عن سؤال في اعتمرت في رمضان.
ايوه
واعتمرت بالقفازات، لابس القفازات، ومدري يعني عندي شك يعني زد سمعته واني يعني فيني شك انها ما تصلح للطواف بها وكذا، طفت بها وصليت بها الركعتين وجاني بعدني ما طفت وسعيت وخلص كسرت شعري، خدت واحد مع مقص يعني اخذوه اللي معي ابني وابناي اثنين معي اخذوا المقص وقصرت، جاني حريمة جنبيات قالوا مقصرين بشعاب من بشعارهن، يعني كنهن ما ادري قاعدين يضغطن علي مقصرين بعدت قلت كيف قاعد يطلع لي من شعرهن يعني جنبيات من
طيب.
طلع لي من خصل يعني من شعرهن شوي.
طيب عمر من السودان تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا سألك من سؤالين. السؤال الأول ما دور أئمة أئمة علماء الدين علماء الإسلام من الفوضى التي تمارس في القنوات التلفزيونية المصرية؟
في إيش؟
التلفزيونية البيروتية.
ما سمعت.
ما دور أئمة الإسلام؟ ما دور أئمة الإسلام؟
أيوة.
من الفوضى التي تمارس القنوات التلفزيونية المصرية.
فوضى.
والقنوات التلفزيونية اللبنانية.
طيب. الأخ أبو البراء تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على سيدنا محمد. أول سؤال بارك الله فيك، هل يصح التهنئة والاحتفال بما يسمى بعيد الأم؟ يعني هل يصح ذلك؟ أما السؤال الثاني بارك الله فيكم، في الآية الكريمة التي تقول فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، تفسير الآية يعني ما هو المقصود بها؟
تسمع الجواب إن شاء الله. أبو عيسى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكرك دكتور على هذا البرنامج، والله يحفظك ومعي سادة أسئلة، الله ليهينك يا دكتور. السؤال الأول يا شيخ، بالنسبة للدعاء القبور، البعض يا شيخ تعود أنهم يسلم عن القبور ونحن نرد عليه نقول لا هذا دعاء قبل ما توصل إلى القبر، فيا شيخ يعني حبذا لو تفصل مثلا، لأنهم بعضهم يعني يجيزون أنهم يسلمون على الميت، أنا أقول لهم لا الدعاء قبل زيارة القبور وهذا اللي هو الصح. هذا السؤال الأول يا شيخ يحفظك. السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة يا شيخ الشباب يا شيخ أو الرجل اللي يبغى يخطب يا شيخ على الإجبارية وعلى الكره وعلى يعني مثلا ما لا يطيق، فإيش تنصح يا شيخ؟ هل هم مثلا يعني يسمع كلام مثلا ودينا، لأن يا شيخ بيسبب بعدين مشاكل وطلاق، يعني إلا أنها ما هي مثل لون بشرته أو أنه مثلا من عرق أو منه ملك، يعني شيخ حد بدل تفصلنا شوي. سؤال الأخير
لحظة أنت سؤالك ما حكم أن يتزوج الإنسان امرأة لا يريدها بضغط من والديه؟
ما هو درجة إلى والديه مرة، يعني يمكن من قريبة أو من عمه أو من أخيه، أو يمكن بعض الأحيان توصل إلى درجة من أبيه، يعني على خلاف الأم يعني قد بها حنون وزي كذا، فأنا أقول مثلا عن الإجبارية يعني يجبرون الشخص على
طيب.
شيء يعني
طيب.
نعم. والسؤال الأخير سؤال الأخير الله يحفظك، بالنسبة يا شيخ من مثلا من يقولون أنهم يريدون سينما في هذا البلد أو
طيب تسمع موضوع السينما وفتح دول السينما. مروة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مروة من الجزائر. فقط أستاذ إذا كان في الإمكان كفاة من أفطر رمضان عمدا ولم لم يصم، هل يصم لنهار ويكفر عنها يفطر 60 مسكين؟
لحظة لا لحظة، ماذا فعل في رمضان؟ ماذا فعل في رمضان؟
يعني يقول أنه أتاه بشهوة، يعني
يعني أتى يعني أهله، وقع على أهله. طيب. نسيم من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
شيخ عندي سؤالين بارك الله فيك.
تفضل.
يا شيخ، ما حكم المواعظ الذي يقوم الإمام في القبر أمام قبر عند دفن الميت؟
الموعظة عند دفن الميت إذا حصلت أحيانا وليس دائما فلا مانع. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه وعظ مرة في حديث البراء الطويل، فإذا إذا حصلت الموعظة أحيانا لا بأس، لكن لا تتخذ عادة كل مرة في كل دفن في كل هذا نعمل موعظة، فنطبق السنة كما وردت. حياك الله. الأخ مقبل تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله أن يحفظك.
حياك الله.
حفظك الله يا شيخ. أنا سافرت وأخرت المغرب للعشاء.
أيوة.
الآيات الأفضل أصلي المغرب قبل العشاء وأصلي في وقت العشاء، أو أصلي العشاء في وقته؟
طيب أنت الآن وقت ما تريد الصلاة كنت في وقت المغرب ولا وقت العشاء؟
وقت العشاء. أنا أخرت المغرب يمديت الجماعة يصلون العشاء.
طيب.
في المسجد.
ها، إذن أنت وصلت إلى مكان في وقت
صلاة العشاء.
وصلت إلى مكان في وقت صلاة العشاء.
نعم.
فوجدت الناس يصلون العشاء وأنت لم تصلي المغرب.
صح.
فإنك تدخل معهم بنية المغرب كي تحافظ على ترتيب الصلوات، لأن ترتيب الصلوات واجب، وتكسب أجر الجماعة بالصلاة معهم، فتجمع بين المصلحتين، بين ترتيب الصلوات وهو واجب والصلاة مع الجماعة. فإذا انتهيت من الركعة الثالثة يمكنك أن تنفرد وتتم الصلاة وتسلم وتلحقهم فيما بقي من العشاء، أو تنتظر وأنت جالس في التشاهد الأخير من المغرب حتى يسلم الإمام من العشاء فتسلم معه، ثم تقوم وتصلي العشاء مع جماعة ثانية أو بمفردك.
طيب يا شيخ الله يحفظك، إذا الجماعة الثانية صلوا أربع ركعات تتم أربع ركعات ولا صلي ركعتين؟
إذا دخلت وراء الإمام المقيم ولحقت.
نعم.
معه ركعة فأكثر.
نعم.
فإنك تتم الصلاة أربعا، لأن العلماء قد اتفقوا على أن المسافر يتم خلف المقيم. الأخ يوسف من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، أمي في عدة.
أمك في العدة.
وأعرف ما هي الأسباب التي.
طيب لعلك تسأل عن أحكام العدة، نجيب عليها إن شاء الله باختصار، تسمع الجواب. الأخ علي من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم سعيد يا شيخ. أنا أصلي في صلاة الفجر قصدي مفرد، ما عنديش جنبي جامع، عرفت يا شيخ؟
صلي جماعة بأهل بيتك ما دام ليس حولك مسجد.
بروحي أنا قاعد يا شيخ، عرفت في البيت.
خلاص صلي وحدك.
الصلوات نصلي فيهم بروحي كلهم في الحوش.
خلاص ما دام ما عندك أحد تصلي، صلي وحدك.
أنا نصلي بروحي في الحوش.
يعجب ربك من راعي غنم برأس شظية بجبل يؤذن ويقيم الصلاة. فإذا إذا ما وجد في المكان هذا إلا واحد يقيم فرض الله له أجر عظيم. الأخ حسن من السودان.
بيصوم رمضان وصلي في رمضان، ثاني بعد رمضان انتهى وصل.
حسن
نعم
تعيد السؤال.
والثلاث فزع من العلاقة تديك أنا العقوبة حقتها شنو ذول الرحلة اللي حد كلها عرفني. وتالي برضو السؤال الثاني ذول مطلق مرته عايش معاه طريقة ثلاثة مرات وعايش معاه.
يعني السؤال الأول ما حكم حلق اللحية؟
نعم.
والسؤال الثاني
ذول مطلق مرته ثلاثة مرات وعايش معاه.
طيب الأخ علي.
ألو.
ليه نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نشهد الله أن نحبك يا شيخ الله.
حبك الله يا أخي.
يا شيخ طول الله عمرك، أنا ساكن في قرية تبعد عن عملية 83 كيلو، هل يجوز أني أقصر الصلاة وأجمعها؟
نعم.
لذلك يا شيخ أقرب مدينة لي اللي فيها جماعتي وعمامي وجدتي وقاربي يعني بيني وبينها 150 كيلو، هل يعتبر سفر إذا رحت أسلم عليهم بالأسبوع مرتين ثلاث كذا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا كنت في زحام مروري وأنا صار على الكاميرات كنت في زحام مروري وتأخرت صلاة المغرب إلى قريب العشاء، هل أصلي أول ما أخلص ولا كيف أسوي؟ يعني تعرف زحمة المرور ولازم تقدم شوي توقف شوي. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، هل الاحتلام فيها أنواع من الاحتلام ولا كل ما يسمى احتلام يجب منه الغسل؟
طيب الأخ عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أحبك في الله.
حبك الله.
السؤال، عندنا حرمة مزوجة عندها نزيف مستديم، فما طريقة كيف طريقة الصلاة؟
طيب الأخ ممدوح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الله يحفظك ويبارك فيك، دحين بالنسبة لأي إنسان ما وصلت الدعوة مثلا زي حقي من اللي في وسط أفريقيا ولا حاجة زي كذا، يعني هل هم يكون من أهل النار؟
طيب تسمع الجواب. بالنسبة للناس الذين ما وصلتهم الدعوة فما هو حكمهم عند الله؟ الأخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله.
يا شيخ عندي سؤال واحد.
تفضل.
هل يصح عقد النكاح عبر الجوال وماذا كيفيته؟
تسمع الجواب في حكم عقد النكاح عبر الجوال. الأخ ناصر الدين من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لدي سؤالين في العقيدة.
نعم.
سئل أحد المشايخ في الجزائر عن أين الله، أين يوجد الله عز وجل، فأجاب أن العقيدة التي تقول أن الله عز وجل موجود في السماء هي عقيدة باطلة، وأن الخالق لا يمكنه أن يخلق السماء ويكون فيها. هذا أول سؤال. السؤال الثاني.
لحظة أصبر يا أخي، من قال إن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه فيها بمعنى أنها تحيط به؟ تعالى الله عن ذلك. وإنما عقيدة أهل السنة والجماعة في معنى قول الله أأمنتم من في السماء أن الله تعالى في جهة العلو، لأن السماء في اللغة كل ما علاك، كل ما علاك فهو سماء. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله فوق سماواته وفوق عرشه بائن من خلقه منفصل عنهم، وأن القول بأن الله في كل مكان مصيبة، لأن جيبك مكان والغرفة مكان والحمام مكان، لا يمكن أن يقال إن الله في كل مكان، وإنما نقول كما قال الله أأمنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى. فإذا لما نقول الله في السماء يعني في جهة العلو فوق السماوات فوق العرش، والنبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به اخترق السماوات السبع إلى مستوى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى فكلمه الله مباشرة وفرض عليه الصلوات. إذن إيش معنى الله في السماء؟ يعني فوق السماوات في جهة العلو تعالى، ولا يمكن أن يقال إن السماء خلقها وهي محيطة به. نعم تفضل. طيب طيب تفضلي من الجزائر أم سيلين.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، هل إقامة ضرورية للمرأة عندما تصلي وحدها في البيت؟
تمام تسمعين الجواب.
نعم
تسمعين الجواب. نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، عندما تكون المرأة تصلي فيطرق الباب، هل تقطع الصلاة أو تسلم؟
هل الباب في جهة القبلة ممكن بخطوة أو خطوتين تفتح ولا في غير جهة القبلة؟
لا مش في جهة القبلة، خلفها.
خلفها؟
نعم.
يعني ممكن ترجع خطوتين تفتح الباب؟
لا فيها خطوات شيخ.
إذن ما تقطع الصلاة الفريضة، ما تقطع الصلاة.
شكرا. سؤال آخر شيخ من فضلك.
نعم.
هل إن القرآن في الآية الكريمة إن القرآن قرآن الفجر كان مشهودا، هل هنا نقصد بقرآن صلاة الفجر أم قراءة القرآن وقت الفجر؟
المفسرون على أن قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني قراءة القرآن في صلاة الفجر.
سؤال آخر أخير شيخ.
نعم.
ما معنى وقت باختراع أن الناس فيها في الحديث نعمتان مغبونات فيها الناس، الصحة والفرح، كيف يكون الناس مغبونين في الصحة؟
أنه ما يستعمل صحته في طاعة الله فتذهب الصحة هدرا فيكون مغبونا. الواحد إذا عنده نعمة عنده سلعة عنده مال وما استثمره إيش يعتبر؟ مغبون خسران. ولذلك اللي ما يستعمل صحته في طاعة الله ما يستعمله في الأشياء المفيدة النافعة مغبون خسران. غيث من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال لو سمحت يا شيخ.
نعم.
الحديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم عندما قال تغزون جزيرة العرب ثم فارس فيفتحها الله ثم الروم فيفتحها الله ثم الدجال فيفتحها الله، هل هذا الفتح الأول أو فتح جديد يا شيخ؟
تسمع الجواب إن شاء الله. أم صهيب من المغرب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك في الله يا شيخ وأسأل الله أن ينفعنا بعلمك يا شيخ. عندي سؤال.
نعم.
بالنسبة لدمى الأطفال هل هي جائزة وخصوصا إذا كان فيها رسومات؟
دمى الأطفال إذا كانت مصنوعة من القطن أو الصوف في الهيكل العام راس ويدين ورجلين وجسم جائزة للبنات لكي تدربهن على الأمومة. أما الألعاب البلاستيكية الدقيقة وفيها البؤبؤ والألوان وحركة العين المفصلة تفصيلا دقيقا فتترك ولا تستعمل. الأصل تحريم صور ذوات الأرواح، استثنى الشرع هذه الألعاب للبنات لتدريبهن وتربيتهن على الأمومة والرعاية. أبو محمد من العراق تفضل.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخي أنا لي 7 أطفال، 2 منهم ماتوا والباقي موجودين بس ما سوّر عليهم كلهم حقيقة لأن أنا ما أمتلك العقيقة.
لا حرج عليك لا حرج عليك، العقيقة سنة وما عندك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما عليك شيء. مستقبلا إذا أغناك الله اعمل لهم بالترتيب مثلا، وإذا ما استطعت لا حرج عليك.
شيخ يقولون سوي للميت مثلا والعدل لا سوي له.
لا الآن الحي أولى ليستفيد منها إذا كان لها فوائد، فاستفادة لا. الولد الحي استفادة الولد الحي أكمل أهم من العقيقة عمن مات. صحيح أنه هي مستحبة حتى عن اللي ماتوا، لكن ما هو الأولى والأهم الآن إذا ما عندك سعة؟ أن تبدأ بالأطفال الأحياء، لأن العقيقة تنفعهم في حياتهم. عبد الله تفضل. يا عبد الله
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك يا شيخ. عندي سؤال.
تفضل.
يا شيخ، الوالدة حلفت بالله أكثر من مرة على شخص أنها ما يفعل فعل ما، لكن تم نقض الحلف ليس من طرف الوالدة بل من طرف الشخص، ماذا على الوالدة؟
حلفت على شخص أن لا يفعل شيئا ما ففعله؟
ففعله نعم.
معناها الوالدة عليها كفارة يمين إطعام 10 مساكين.
حلفت أكثر من مرة يا شيخ، تقريبا أكثر من 15 مرة.
معليش، لكن هو الآن ما حنف إلا مرة واحدة؟
لا، الوالدة حلفت والله 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 تقريبا أكثر من مرة يعني.
معليش، لكن هو كسر يمينها مرة واحدة؟
كيف هو على الفعل نفسه، حلفت على نفس الفعل ليس على فعلين أو ثلاثة.
هو الآن، هي الآن حلفت عدة أيمان على شيء واحد.
صحيح، هو كسر الشيء الواحد هذا.
خلصنا، لما كسروا الشيء الواحد هذا فإن الكفارة واحدة.
وهي يا شيخ؟
تعتبر الأيمان مؤكدة لبعضها البعض، والمحلوف عليه شيء واحد، وذاك قد فعله مرة. يعني هي ما حلفت وخالف، وحلفت وخالف، وحلفت وخالف، هذه فيها 3 أيمان. ولكن هي حلفت والله 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 على شيء واحد، وهو خالف وحنث، هو خالف وجعلها تحنث في يمينها، فعليها كفارة واحدة 10 وجبات ل10 مساكين.
الله يجزاك خير.
حياك الله أيها الإخوة والأخوات. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم. لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق. ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال:
وإنك لعلى خلق عظيم.
ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما، إما لبره أو أدبها أو غير ذلك، ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين؟ لنستمع إلى هذه القصة التي جرت للصحابي الجليل النعمان بن بشير. يقول رضي الله عنه: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي، فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. فقال أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته، وأنه من الجور والظلم، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم. ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره، لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد، وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي. فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم، ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك، كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه، أو فقر وحاجة ألمت به، أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل. وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها. قال تعالى
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
التاريخ مخزن العبر ومعلم الأمم، فيه أخبار السابقين الأول وأسباب التمكين وزوال الدول. من اعتبر بدروسه نجا، ومن تعامى عن حوادثه هوى. وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم، فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع. قال تعالى
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه، فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير، وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء إنما هو من جراء أعمال العباد. قال الله تعالى
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
فمن فوائد وثمرات دراسة التاريخ الإحاطة بالتطبيق العملي للإسلام، وذلك من خلال السيرة النبوية، العلم بأن الأمة مكلفة بهدف عظيم وهو عمارة الأرض بمنهج الله تعالى، العلم بأعداء الأمة، والعلم بطبيعة الصراع بين الحق والباطل، فهم الحاضر لأن الحاضر جزء من الماضي، فمن لم يعتبر بماضيه لن ينتفع بحاضره، إدراك سنن الله تعالى في هذا الكون وأنها لا تحابي أحدا. قال تعالى
فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.
فلو قد ذقت من حلوى
حياكم الله يا الأخوة والأخوات. نأخذ بعض الأسئلة من الأسئلة التي وردت إلى رقم البرنامج. يقول السؤال: كنت مسبوقا بثلاث ركعات، ولما سلم الإمام قمت وأكملت الصلاة، فتفاجأت أن الإمام سجد للسهو، إذن أسجد أنت في آخر صلاتك. السجود الذي فاتك مع الإمام ولأنك قمت وبدأت في الصلاة في القضاء، أسجده في آخر صلاتك. أصلي مع زوجتي جماعة، هل تقول آمين هي؟ نعم. ليس هناك رجل أجنبي، لا مانع. ما حكم إزالة الشعر من الشارب للمرأة؟ صحيح، لأن الشارب أمر غير معتاد للمرأة، فإزالته صحيحة. وقد نص العلماء على أنه إذا نبت للمرأة لحية أو شارب فإن لها أن تزيله، لأن هذا من شأن الرجل لا من شأن المرأة. يقول السؤال: ما هي الطريقة الشرعية في شراء منزل؟ إما أن تشتريه نقدا، وإما أن تشتريه بالأقساط أو بالآجل ممن يملكه وهو في حوزته. إذن لابد حتى تشتري المنزل بالأقساط أو بالآجل أن يكون الشراء من شخص يملك المنزل والمنزل في حوزته، أو صك الملكية باسمه ثم تشتري منه. أما ندخل ممولا أو مقرضا لك كي يسدد عنك ثم تسدد له بزيادة، فهذا ربا واضح. يقول السؤال: حكم الغيبة والنميمة حرام ومن أسباب عذاب القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما يخمشون وجوههم بأظفار من نحاس، يأكلون لحوم الناس يغتابونهم، هل يحاسب المسلم على كلامه على الكافر؟ أما الغيبة فإثمها إذا اغتاب مسلما، ذكرك أخاك بما يكره، والكافر ليس أخوك. ولكن إذا كان كلامه على الكافر ظلم، واحد شهد زورا على كافر ظلما يأثم وحرام عليه ولو كان كافرا، هذا ظلم لا يجوز. خرج من دم يسير من يدي، ما دام أثناء الصلاة، ما دام يسيرا فلا يضر إن شاء الله. نية الصلاة هل أقولها قبل الصلاة جهرا أم بالقلب؟ الجواب يا أخ أحمد بالقلب. النية موضعها القلب، والقلب موضع نظر الرب. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، والله يعلم ما في القلوب. ولا داعي للجهر، ولم يقله عليه الصلاة والسلام جهرا، نية الصلاة لم يقلها جهرا. هل يجوز صلاة الجمعة بثلاثة أشخاص والإمام؟ الجواب نعم. الراجح صحة الصلاة بهذا العدد، والدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذه الواو واو الجماعة، وأقل الجماعة ثلاثة: إمام ومؤذن ومصل، وقال بعضهم اثنان. وأما الحديث الذي فيه اشتراط الأربعين فإنه ضعيف لا يثبت. فإذا يصح أن تصلى الجمعة بثلاثة أشخاص. يقول السؤال: عندي والد إذا مرض يستغيث بغير الله، ما هي المعاملة الصحيحة؟ الدين النصيحة، وأولى من تنصحهم أبوك وأمك الوالدان، أول من تحرص على هدايتهم الوالدان. إذن عليك بدعوته للتوحيد وبيان تحريم الاستغاثة بغير الله، والأدلة على ذلك تعظ من القرآن: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أريد الاقتراض مبلغ من المال من البنك يتعامل بالربا لأجل تجارتي وأنا فقير. لا تبتغي يا أخي الغنى بالحرام، وإنما ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فابتغ الرزق بطاعة الله وليس فيما حرم الله. لا تبتغي رزقا فيما حرم عليك. ما حكم من تجهض طفلها وتقول إني تعبت؟ نقول اتق الله، لا تجهضيه، الطفل حق للوالدين، ثم لو نفخت فيه الروح فهو قتل نفس وعليك اسم القتل. وكذلك فإنك لا تدرين الخير الذي فيه، ربما يعيلك وربما يبرك برا تحمدين الله أنك ما أجهضتيه، فتحملي ولا تجهضي. طيب، ننتقل إلى الأسئلة الواردة. ما حكم فتح السينما؟ المعروف أن هذه السينما من عمل الكفار، وأنهم يعرضون فيها ما حرم الله، سواء كان منكرات عقيدة، منكرات أخلاق، شبهات، محرمات، مشاهد خمر، خلاعة، أشياء كثيرة، ثم يحصل فيها اختلاط الرجال بالنساء في الجلوس في المقاعد، وفيها طبعا أنواع من المنكرات الأخرى كالموسيقى وغيرها. على أي حال هذا ليس من شأن المسلمين. والعجيب أنه في الوقت الذي بدأت السينما فيه بالانحسار في الغرب، خلاص الآن فيديو on demand، فيديو on demand، شركات الاتصالات الكبرى تعتمد تقنيات إرسال الأفلام عبر هذه الوسائل الحديثة، مثل الفيبر، الألياف الضوئية ذات السعة والقابلية الكبيرة لنقل المحتوى من الصوت والصورة والنص. فالآن صار عندهم الآن سينمات في البيوت الناس، وصار عندهم بوسائل الحديثة الفيديو، الأفلام بالطلب عبر الشبكات وعبر شركات الاتصالات. نجد أن في العالم العربي يريدون سينما والإقبال على السينما. يا أخي السينما خلاص موضتها عند أولئك القوم تنحسر. الآن في وسائل حديثة جدا، ومع ذلك نقول نحن علينا مسؤولية في أسماعنا وأبصارنا أن لا نرى إلا ما أباح الله، ما ننظر إلى الحرام، لا في فيديو أون ديماند ولا في صلاة العرض السينما. لكن التبعية للكفار تجعل البعض يقول نريد سينما، نريد سينما، نريد سينما. ليش؟ لأن عند الكفار يوجد سينما. أنت الآن عندك وسائل كثيرة، الآن تبغى سينما في إيش؟ ليش تبغى سينما؟ تبغى شاشة كبيرة؟ في شاشات كبيرة. طيب، الأخ يقول: موضوع المعتدة، العدة واجبة على المرأة التي توفي عنها زوجها من لحظة الوفاة، يعني لو ما درت إلا بعد شهر يبقى لها 3 أشهر و10 أيام. لو ما علمت بموت الزوج إلا بعد 6 أشهر سقطت عنها العدة. المهم العدة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 في الحالة العادية تحيض، لا تحيض، الحامل هي التي تنتهي عدتها بوضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والحمل الذي قد تبين فيه خلق إنسان، ولذلك لو ألقت الحامل مضغة ما تنقضي العدة، نرجع لأربع عشر وعشر أيام. غير الحامل يسمون الحائل تعتد أربعة أشهر وعشر أيام. ما هو فقط الغرض استبراء الرحم، استبراء الرحم ممكن يحصل بحيضة، لكن في تعبدات أخرى، حتى تهيئ المرأة لحياة زوجية أخرى، وفاء لحق الزوج الأول، في أشياء، في حقوق كثيرة تعتد في بيته الذي كانت فيه لما مات. قال عليه الصلاة والسلام أمكثي في بيتك، وفي رواية اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك. فلو كانوا أكثر من بيت، وين البيت اللي جاء فيه الخبر تعتد فيه؟ ما تتحول عن إلا شيء قهري، أخرجهم صاحب البيت، الإيجار رفع رفعا فاحشا، صار حواليه لصوص مكان إجرام، صار فيه قصف، خلص هذه أشياء اضطرارية. طيب إن باختصار تمتنع من الزينة والكحل والطيب والحناء، ولا تخرج إلا للحاجة، وإذا خرجت تخرج في النهار، ثياب الزينة لا، وكذلك ليس للإحداث ثياب تخص لا الأسود ولا غيره، لكن المهم ما يكون ثوب زينة وثوب حفلات وسهرات إلى آخره. طيب عقد النكاح عبر الجوال هذا لا يكون إلا في أحوال خاصة جدا. ليش؟ لأن أصل اتحاد المجلس يكون الولي والزوج والشاهدان في مكان واحد. قال بعض العلماء يجوز إذا أمن التلاعب وكان الشاهدان يعرفان الولي والزوج وتحققوا من ذلك وسمع الإجابة والقبول، سمع الشاهدان الإجابة والقبول، مجلس إلكتروني، مجلس عن بعد، لكن في اتحاد في المجلس، ففي شروط لازم، لابد من معرفة الشاهدان يعرفان الزوج الولي ويسمعان الإيجاب والقبول ويشهدان عليه. وفي طريقة أحسن، التوكيل، يعني الولي في جهة والزوج في جهة. طيب الولي يوكل واحد في بلد الزوج، أو الزوج يوكل واحد، الخاطب يوكل واحد في بلد الولي، والشاهدين سهلة. طيب حديث تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. طبعا هذا حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح مسلم، أخبر عليه الصلاة والسلام عن أمر الحدث فتح جزيرة العرب ثم فتح فارس والروم، ما الذي بقي؟ قتال الدجال، وسيقع ويأتي قطعا، ويفتحه الله يعني يتغلب على الدجال. هل المرأة تؤذن أو تقيم؟ الجواب لا يشرع لها إقامة، سواء صلت منفردة أو بجماعة نساء، فليس للمرأة أذان ولا إقامة، لا يشرع لها أن تؤذن ولا أن تقيم، هذا من شأن الرجال يصلين بلا أذان ولا إقامة. ولذلك في سؤال ورد من الأسئلة على الرقم يقول إنه هل أنا إذا صلى الزوج والزوجة يخلي الزوجة تقيم الصلاة؟ نقول لا، أنت أقم الصلاة، ليس من شأن النساء. ما حكم الذين ما وصلتهم الدعوة؟ الله لا يعذب من لم تبلغه الحجة، وما كنا معذبين حتى يبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. خلص الدين عند الله الإسلام، إذا أقيمت الحجة على كافر إقامة صحيحة، فهم بدون شبهات، عرض صحيح للدين، ومات على وأبى، خلص إلى النار. لكن واحد في الأدغال، واحد في أسكيمه، واحد في مكان نائي، واحد سمع عن الإسلام سماعا مشوها، ما سمع مشوه من أعداء الدين، سمع يقولون الإسلام هذا دين يعبدون القمر وتسع زوجات، هذا ما أقيمت عليه حجة حتى تقام عليه الحجة. طافت بالقفازات، إذا كان جهلا طبعا الطواف صحيح، ولكن إذا كانت تعلم ومتعمدت فعليها الفدية، إذا كانت والتوبة إذا كانت ناسية جاهلة ما عليها شيء. والطواف صحيح في جميع الحالات. يقول: بيع كلاب الصيد والحراسة، لا يجوز بيع الكلاب ولا يحل ثمنها، وقد قال وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. ولذلك المزارعون والبادية وأهل الغنم يعطون أوهبة، يعطون أوهبة يتبادلونه، هذا جراء ولدت جرو جرو عطل جرو هذا لهذا، فلا يجوز بيع الكلب حتى كلاب الصيد والحراسة. طيب، بعض العلماء ذهب إلى هذا واستدلوا حديث نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد، ولكن الاستثناء إلا كلب صيد ضعيف، وحتى قال بعض العلماء هذا منكر وضعيف باتفاق المحدثين. الاتفاق بعيد الاحتفال بعيد الأم تشبب الكفار، هل نحن نحتاجه؟ اللي يبر والدته الذي يبر والدته يوميا يحتاج عيد الأم؟ لا والله. والعاق اللي ما يتذكرها إلا مرة في السنة إيش هذا؟ فلذلك ما يحتاجه المسلم، مسلم يبر والده كل يوم، لا يحتاج عيد الأم حتى يبر أمه. سبحان الله، التبعية، التبعية للكفار. طيب وعندهم عيد النيروز، عيد عالمي مسجل في الأمم المتحدة، وعيد الفلسفة، اليوم العالمي للفلسفة، اليوم يوم النوروز العالمي، هذه أعياد مسجلة في الأمم المتحدة. خلاص يعني لأنه إحنا تبعية، تبعية مقيتة، حتى لو حرام، حتى تشبه، حتى سبحان الله، ما هذا؟ تقول: أخذوا المقص وقصروا لها خصلات من شعرها. إذا كان من الرأس، من أنحاء الرأس، التقصير صحيح، التحلل صحيح، لا يشترط من كل شعرة، لا يشترط. القنوات العلمانية ينبغي الاحتساب عليها، المناصحة، الإنكار، ونقيم قنوات إسلامية حتى يكون عندنا ما نعرضه كبديل، بديلا شرعيا لتلك القنوات الفاسدة. فما بكت عليهم السماء والأرض، معناها أنه السماء والأرض تبكي على المؤمن إذا مات. الأرض فقدت مشيها عليه للمسجد، للطاعة، بر الوالدين، جاز العلم، الدعوة. السماء بكت عليه، كان كل يوم يصعد له عمل صالح عن طريق السماء إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. مات، فقدت السماء مصعده وفقدت الأرض ممشاه عليها، فتبكيان عليه. الكفار يموتون ما بكت عليهم السماء والأرض، نسأل الله السلامة. السلام المقبرة إذا دخل سلم على الجميع، السلام في المقبرة إذا دخل سلم على الجميع، ليس السلام على المقابر خاص بالقبر، هذا يجي على القبر يقول، وإنما إذا دخل يقول: السلام عليكم دار قوم، يذهب إلى القبر يجعل بينه وبين القبلة، يقف يدعو، لا مانع. الضغط على الولد للزواج ممن لا يريد لا يجوز، ما يجوز يجبره على أكله، كيف يجبره على امرأة لا يريدها؟ وقع على امرأة في نهار رمضان عتق رقبة، ما وجد صيام شهرين متتابعين، ما استطاع طعم 60 مسكينا. الأخ عنده 83 كيلو 150 كيلو، طبعا هذا سفر يجوز له قصر الصلاة، النزيف المستمر تصلي على حسب حالها وصلاتها صحيحة، وهذا بالنسبة لما تيسرت الإجابة عنه. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما.